قارئ لشيء من القرآن العظيم فإذا فرغ استنست المستملى أهل المجلس. لماذا يستنست؟ لماذا لم يستنست لقراءة القرآن؟ وكذا هم أليسوا منصفين لقراءة القرآن؟ لماذا يستنست؟ نعم إذا فرغ من قراءة القرآن ربما يكون الناس بدأ يتكلم بعضا من بعض فيستنست أهل المجلس إن كان فيه لغط، ثم يبسمل ويحمد الله تبارك وتعالى ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتحرى الأبلغ بذلك. نقول أفضل وأبلغ الصلاة الإبراهيمية، وأفضل الحمد هو إن الحمد لله نحمده ونستعينه. ثم يقبل على المحدث ويقول من ذكرت أو ما ذكرت رحمك الله أو غفر الله لك ونحو ذلك، يعني يقبل على المحدث فيقول المحدث ذكرت أو أخبرت أو أخبرني فلان هذا الذي، ويعيد عليه المصلي. وكل من انتهى إلى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه وذكر الخطيب صلى عليه، نعم لا ينبغي أن يبخل لأنه البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه، ولا يمل ولا يسأم من تكرار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أظن ما يمل الإنسان من التكرار في الحقيقة، مهما ذكر فيكون هو المسك ما كررته يتضمن. وذكر الخطيب أنه يرفع صوته بذلك على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا انتهى إلى ذكر الصحابي قال رضي الله عنه ويحسن بالمحدث الثناء على شيخه في حالة الرواية عنه كما هو حال له، فقد فعل ذلك غير واحد من السلف والعلماء، كما روي عن عطاء بن أبي رباح أنه كان إذا حدث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثني البحر، وليس دائما كان يقول هذا، وإلا روايات عطاء أمامك موجودة لا تجد ربما إلا نادرا. كذلك كان عروة يروي عن عائشة ويقول حدثني الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها، وعن وكيع أنه قال حدثنا سفيان أمير المؤمنين في الحديث، وأهم من ذلك الدعاء له عند ذكره فلا يغفلن عنه، فيقول قال رحمه الله حدثني فلان إلى آخره. ولا بأس بذكر من يروي عنه بما يعرف به من لقب أو بما يعرف به هذا الشيخ من لقب، ولو كان لقب، واللقب في الغالب كما قالوا أنه قد يكون منها قد يكون لقب سوء حفنيه حين مناديه لأكرمه ولا ملقبه فالسوءة اللقب، فقد يلقب بما لا يرضاه الملقب. ما ذلك يجب أن يجوز ولا بأس أن يذكر إذا كان زيادة التوضيح، وهذا لخدمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مصلحة إحياء مسألة توضيح السنة، مسألة الإسناد، توضيح الإسناد أهم من أن يكون الشيخ يسوءه هذا اللقب. كغندر لقب محمد بن جعفر صاحب شعبة، ولوين لقب محمد بن سليمان المصيصي، أو نسبة له، وكذلك بعضهم يلقب الضعيف ولم يكن ضعيفا في الرواية، كان ثقة، إنما كان ضعيفا في جسده، عارج، آمى، آمش، مثل هذه، أو نسبة إلى أم عرف بها كيالا ابن منية الصحابي وهو يالا ابن أمية ومنية أمه، كذلك إبراهيم ابن علية، إسماعيل ابن إبراهيم ابن علية، إسماعيل ابن إبراهيم ابن علية، وكان يكره أن يقال ابن علية ويقول كأنه ليس لي أب، ليس لي أب، وكان يكره أن يقال إسماعيل ابن علية، بل كان يقول أنا إسماعيل ابن إبراهيم، لكن ما ذلك استجاز العلماء، والبعض الأئمة كان يعني يحتاج في هذا ويقول إسماعيل ابن إبراهيم الذي يقال له ابن علية للتعريف. وكيعلم ابن منية، منية الصحابي هو ابن أمية ومنية أمه، وقيل جدته أم أبيه، أو وصف بصفة نقص في جسده عرف بها كسليمان العامش وعاصم الأحول، إلا ما يكرهه من ذلك كما في إسماعيل ابن إبراهيم المعروف بابن علية وهي أمه وقيل أم أمه، لكن الأئمة استجازوا لمصلحة سنة، وهذه المصلحة تكون تغلب على مصلحة ألا يسوءه هو، وخاصة بعدما مات رحمه الله عرف بهذا ولا بأس أن يذكر. ولذلك كل الحديث نجد الآن في الصحيح البخاري وغيره نجد أنه ذكره بإسماعيل ابن علي، إسماعيل ابن علي أو ابن علي، وروينا عن يحيى بن معين أنه كان يقول حدثنا إسماعيل بن علي فنحاه أحمد بن حاه وأحمد بن حنبل وقال قل إسماعيل بن إبراهيم فإنه بلغني أنه كان يكره أن ينسب إلى أمه فقال قد قبلنا منك يا معلم الخير. وخاصة في حياته أما بعد مماته ما دام قد عرف بهذا فلا بأس إن شاء الله في ذكره ونترضى ونترحم له. وقد استحب للمملي أي من الشيخ أن يجمع في إملائه بين الرواية عن جماعة من شيوخه مقدما للحالة إسنادا أو الأولى من وجه آخر. حديث من القراحل يكون من عدة شيوخ فيقدم الشيخ الأعلى والأفضل ويعطف عليه من بعده إذا كان يرتب عنده ويقول أنا لا أقدم إلا من هو أفضل عندي ثم وثم. لكن ما أنا أوجد مثل هذه إلا تلمس في صنيح بعض الأئمة رحمة الله عليهم. ويملي عن كل شيخ منهم حديثا واحدا ويختار إذا كان انتقاء لأحاديث شيوخي فيملي عن كل شيخ منهم حديثا واحدا ويختار ما على سنده وقصر متنه فإنه أحسن وأليق وينتقي ما يمليه ويتحرى المستفاد منه وينبه على ما فيه من فائدة وعلو وفضيلة ويتجنب ما لا تحتمله عقول الحاضرين وما يخشى فيه من دخول الوهم عليهم بفهمه. وهذا دليله في قول النبي صلى الله عليه وسلم حدث الناس بما يعرفون هل تريدون أن يكذب الله ورسوله. وكان من عادة غير واحد من المذكورين ختم الإملاء بشيء من الحكايات والنوادر والإنشادات بأسانيدها وذلك حسن. نعم يقول وإذا قصر المحدث عن تخريج ما يمليه فاستعان ببعض حفاظه وقته فخرج له فلا بأس به. تجدون أن أحاديث فلان انتقاء فلان فقد يكون وتخريج فلان تخريج بمعنى الانتقاء عنده أحاديث كثيرة قد تكون من رواة ضعاف تكون من رواة ثقات وتكون روايات قد تكون في موضوع خاص فكان يأمر أحدا أن ينتقي له. نعم. ومن هنا قالوا إن الإمام النسائي رحمه الله أمر ابن السني رحمه الله أن يجتبع له من سننه الكبرى فسمي المجتبى لكن التحقيق يؤدي إلى القول بأن النسائي هو الذي اجتباه من سننه الكبرى في مجتباه هذا الذي هو سنن النسائي الصغرى لأن أسانيد كثيرة ذكرت فيها منها أسانيد في إسناد في فهرس بن خير الأشبيلي قال حدثني فلان من فلان عن مولفه. أما سنن النسائي الصغرى فقد حدثني فلان من فلان عن مولفه النسائي هكذا قال. كذلك وجدت في أسانيد الشاه ولي الله الدهلوي رحمه الله جاء في هذا التصريح لأنه عن صاحبه النسائي رحمه الله. نعم. فأن تخريج ما يمليه فاستعان ببعض حفاظ وقته فخرج له فلا بأس به. قال الخطيب كان جماعة من شيوخنا يفعلون ذلك وإذا نجز الإملاء أي تم الإملاء فلا غناء عن مقابلته لا غناء ولا غنى. الغناء كأنه أن يستغني الإنسان من شيء والغنى المال فالغنى أن يستغني من أي إنسان. ومن هنا تقال للمرأة الحسنة جميلة غانية لأنها غنيت واستغنت عن التزين وغيرها وغيرها هي بنفسها يعني تتلألأ ما تحتاج إلى تزين. فلا غناء عن مقابلته وإتقانه وإصلاح ما فسد منه بزيغ القلم وطغيانه. هذه عيون من آداب المحدث اجتزأنا بها عن معرض عن التطبيق ما ليس من مهماته أو هو ظاهر ليس من مستوحاتها. والله المحقق والمعين. والأئمة رحمة الله قد كتبوا منها أدب الإملاء والاستملال ابن السمعاني كتاب من أهم ما يكون في هذا الباب كذلك كتاب الخطيب البغدادي السابق في هذا الباب وقل فن من فنون الحديث إلا وله فيه تصنيف هو كتابه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. وقبله كتاب الرامة هرمزي محمد بن حسن بن خلاد الرامة هرمزي المحدث الفاصل تجدون فيها تفاصيل لهذا وبعضهم استدل بالأحاديث على بعض هذه أو على أكثر هذه الآداب. نعم. فأما الحكايات والنوادر والإنشادات فكان بعض العلماء كما ذكر في كتب أخرى كان يقول إذا طال المجلس فكان يتوقف ويقول نحمد المجلس فإن القلوب ممجوجة أو مجة أو كذا بهذا اللفظ تمج يعني تمج الشيء وتمل الشيء فنغير الشيء بشيء من نوادر والحكايات لو كان يضحك مثلا أو يبسط الناس فهذا ليس فيه إن شاء الله حرج لكنه لا يخرج من طوره من طور الوقار أو غيره ينبغي أن يكون محافظا للوقار وإن كان يأتي ببعض الضحك وغيره. نعم. النوع الثامن والعشرون معرفة آداب طالب الحديث. السابق النوع السابق كان في معرفة آداب المحدث وهذا من معرفة آداب طالب الحديث وقد اندرج طرف منه في ضمن ما تقدم تصحيح النية وغيرها كلها مشتركين فيها. هنا الهبية يختصر والأئمة الآخرون يقدمون أنه يصح النية كل واحد من طالب العلم ومن المحدث وكذلك طالب العلم ولا يكون مجاريا للعلماء ولا مماريا للعلماء إنما يريد العلم ليكون لله عز وجل وقد اندرج طرف منه في ضمن ما تقدم فأول ما عليه تحقيق الإخلاص الإخلاص لله وجه الله تبارك وتعالى وإن كان يريد ببعضه الدنيا إذن إن شاء الله لا يضره فمعلم القرآن إذا جاز له أن يأخذ على تعليم القرآن أجرا عند احتياجه فيكون إذا نوى وقال الناس إن كان يدرسون الطب إن كان يدرسون الهندسة إن كان يدرسون كذا فأنا أدرس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرس كتاب الله تعالى وتفاسيره الصحيحة وأدرس ويرزقني الله تبارك وتعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ولا يكون مذموما إن شاء الله ما تصحيح النية لله ولوجه الله تبارك وتعالى وكيف يظهر كيف يظهر تصحيح النية لله الآن مثلا أمثل لكم مثال واضح جدا من الواقع لابد أن نفهم الواقع الآن الطلبة كانوا يدخلون في قسم الكتاب والسنة بكثرة ثم جاء أنه في بعض السنين الطلبة الذين درسوا ربما بعض السنين ما قبلوا في المعارف لأنهم ما أخذوا التربية في قسم التربية فما أخذوا القدامى وجاء في إدخال التربية فبدأوا يعني سنة أو سنتين الظاهر بدأوا يهربون كثير منهم بدأ يهرب ما يريد أن يدخل في هذا القسم ثم أدخلت فيه التربية فالأمر صار سوى تقريبا فهنا يظهر النية إذا كان الإنسان يرى أن مستقبل الآن يقولون حتى واحد لامني قال ولدك الأكبر ثم ولدك كلهم في قسم الكتاب والسنة لماذا تدخلون نقول الرزق لله إن شاء الله يقول ليس لهم مستقبل قلنا لا إن شاء الله مستقبل إن لم يكن ما دين الله ما كتاب الله ليس يعني الحمد لله ربكم نقول إذا كان علوم أخرى فدرسوا هذا وعندكم إن شاء الله إذا أحيانا الله إن شاء الله تدرسون علوم أخرى إنجليزية وغيرها ضروري في هذه الأيام القليلة وما هو إذا كان يدرسون إن شاء الله فالحاصل أنه يظهر في هذا أنه ربما الإنسان لا يرى الآن ترى الجامعة عندنا ليس إلا انهيال الطلبة على قسم الإنجليزية قسم الحاسب قسم كذا ولذلك جعلوا هم فيها شروط مشددة لابد مقابلة ولابد درجة كذا ولابد درجة كذا فهذه الأمور تظهر بهذه الصورة فينبغي للإنسان إن شاء الله ما دام يتوكل على الله تبارك وتعالى فالرزق كأي من دابة له رزقها الله يرزقها فهذا الذي يؤمن به إن شاء الله يأتيه رزقه رغدا من كل مكان. نعم. فيفر يقول تخليص تحقيق الإخلاص والحذر من أن يتخذه أصلة إلى شيء من الأغراض الدنيوية هنا يحتاج أنه أصلة إلى شيء من أغراض الدنيا إذا كان يريد وراءه كسب عيشه الذي هو سداده فلا يكون إن شاء الله حراما لكن إذا كان هناك أشياء أخرى فربما يكون به هذه النية فاسدة لكن إذا كان إن شاء الله الرجل يقاتل للمغنم فقط فهذا لا يكون له أجر الجهاد لكنه إذا كان ينوي أنه إن شاء الله يرزق الله ما يشاء وراءه ولا يقعده عن الجهاد إذا عرف أنه في هذه الجهة لا يحصل له شيء لا يقعده عن الجهاد ويدل أن نيته للجهاد في سبيل الله صالح صالحة إن شاء الله ففي هذه الحالة كذلك الإنسان إن شاء الله إذا كان في نيته النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعل رزقي تحت فإذا كان الإنسان يدرس الحديث أو يكتب أشياء مما يتعلق بالدعوة والإرشاد وغيرها ويقول اللهم اجعل رزقي تحت ظل قلمي إن شاء الله لا يكون مذموما إن شاء الله. لكن إذا كان كله هو لا يعمل إلا للدنيا فقط أو لا يدرس إلا للدنيا، فإذا خيف فقد الدنيا فلا يدخل في طلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهنا يعرف أن نيته ليست خالصة أو لم تكن خالصة. آتانا الله تبارك وتعالى النية الحسنة. نعم، روينا عن حماد بن سلمة رضي الله عنه أنه قال من طلب الحديث لغير الله مكر به. وروينا عن سفيان الثوري رضي الله عنه قال ما أعلم أملا هو أفضل من طلب الحديث لمن أراد الله به. ولا يريد الله تبارك وتعالى ألا تطلب الرزق، إن كنت تخلص نفسك كله لتعليم الناس فالرزق يأتي. وإذا كان جعلت كما كان السلف رضوان الله عليهم أجمعين يجلسون وقتا لطلب الرزق ووقتا لطلب لتعليم الناس، فهذا لا شك أنه قد يكون أفضل. وروينا نحو عن ابن المبارك رضي الله عنه ومن أقرب الوجوه في إصلاح نيته فيما روينا عن أبي عمرو إسماعيل بن الوجيد أنه سأل أبا جعفر حمد بن حمدان وكان عبدين صالحين فقال له أي أبو عمرو إسماعيل بن الوجيد رجل الصالح عبد الصالح فقال له بأي نية أكتب الحديث؟ قال ألستم ترعون أن عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة؟ قال نعم. قال فرسول الله صلى الله عليه وسلم رأس الصالح لا شك فيه. وهذا جاء في حديث صحيح، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يذكرون الله تبارك وتعالى ويتدارسون كتابه إلا نزلت وحفتهم الملائكة وذكرهم الله بهم، هذه أكبر بركة. فإذا كان يجلس لطلب العلم كذلك لاستماع القرآن لاستماع السنة بهذه النية فنيته خالصة إن شاء الله. ربما يأتي الإنسان يجلس يقول انظر ماذا فيه، ما ليست له نية استفادة، فهذا أيضا قوم هؤلاء قوم لا يشقى جلس، يعني بركتهم تكون وسكينتهم تكون واسعة جدا حتى يصاب لم يكن نيته بهذه السورة إن شاء الله، فيكون ربما يجعل الله بركة في نيته فيدخل به نية حسنة. وليسأل الله تبارك وتعالى التيسير والتعريض والتوفيق والتسديد. نعم، ولا يأخذ الغرور بحفظه وذاكرته، سبحان الله، لا بد أن يكون يستعين دائما بالله تبارك وتعالى. وليأخذ نفسه بالأخلاق الزكية والآداب المرضية، فقد روينا عن أبي عاصم النبيل قال من طلب هذا الحديث فقد طلب أعلى الأمور أعلى أمور الدين. فيجب أن يكون خير الناس لأنه يطلب أشرف مهرة في الدنيا وهو طلب كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجب أن يكون عاملا مطبقا على نفسه أول شيء، فإذا طبق فيكون خير الناس إن شاء الله على خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي السن الذي يستحق فيه الابتداء بسماع الحديث وفي كتبته أو كتبته اختلاف سبق بيانه في أول النوع الرابع والعشرين. قال بعضهم أنه سماع الحديث بعد العشرين، بعضهم قال بعد الخمسين، أخو خمسين مجتمعون أشدي ونجزني مداورة الشؤون إلى آخره. لكن ماذا قال؟ قال إذا رأى بنفسه أهلية فليدرس التحديث وللتعلم والكتابة، وإذا أخذ فيه أي إذا بدأ في طلب الحديث أو في إسماع الحديث فليشمر أنساق جهده واجتهاده ويبدأ بالسماع من أسند شيوخ مصري. إذا كان طالب يريد أن يأخذ الحديث فينبغي أن يأخذ من أهل بلده أولا، ومن الأولى فالأولى، يعني من أهل بلده أيضا قد يكون عالم وعالم فيأخذ منهم. يذكر أنه ما خرج من بلده إلا بعدما استنزف علماء بلده، هكذا ذكر. ومن الأولى فالأولى من حيث العلم والشهرة والشرف أو غير ذلك. وإذا فرغ من سماع العوالي والمهمات التي ببلده فليرحل إلى غيره. روينا عن يحيى بن معين أنه قال أربعة لا تهنس منهم رشدا: حارس الدرب ومنادي القاضي وابن المحدث ورجل يكتب في بلده ولا يرحل في طلب الحديث. أربعة لا تونس منهم رشدا حارس الدرب. ما معنى حارس الدرب؟ هو قاعدة في مكان لا يخرج طلب العلم أو كذا، لعله يطلع حارس العمارة وحارس الشيء له، ومنادي القاضي أيضا لابد أن يكون مستعدا لهذا الأمر، ما يجد فرصة. وابن المحدث، ما معنى ابن المحدث؟ قد قل ما يكون ابن المحدث طالبا. أزهد الناس كما قالوا عن المحدث أهله وأهل بلده أيضا، سبحان الله. نعم، فهذا له اعتبار في الحقيقة، كأنهم كانوا يريدون أن يكون الإنسان محدثا ابن المحدث ابن المحدث، وهذا نادر في العلماء رحمة الله عليهم، فقد يكون هناك قرون طويلة. تجد في علماء أهل مكة خاصة تجد محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن فهد العقري، كذلك الطبريين هؤلاء كانوا في الحقيقة محدثون وعلماء، أوائل كثيرة منها كانت من قرون طويلة، وقد يكون مجاورين أول ما جاورهم أبوهم ثم بعد ذلك استمروا فيه إلى آخره، فحصل مثل هذا إلا قليل. ورجل يكتب في بلده ولا يرحل في طلب الحديث، ولذلك نيب على كثير منهم أنهم لم يعرف بطلب العلم، إذا دخل في بلد ولم يطلب ولم يزاحم الطلبة برغبته فما كانوا يعرفون، يقولون مجهول. ما إذا دخل في طلب العلم وفي مجالس العلم فيكثر لا شك أحاديثه، والعلماء بعضهم حديث وعند الآخرين ليس تلك الأحاديث، فلا يمكن أن يكون إلا من يكون يجمع جميعها فيكون منه العلم الغزير. وروينا عن أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنه قيل له أيرحل الرجل في طلب العلوم، فقال بلى والله شديدا طلب علو لسنادي. الحديث نفسه إذا كان الشيخ يروي بواسطة شيخك يروي بواسطة شيخ وهو حي يرزق في صنعاء، فكانوا يرحلون إليه، ما أن هذا الحديث عندك موجود. لقد كان الخمد والأسود يبلغهما الحديث عن عمر رضي الله عنه، فلا يقنعهما حتى يخرج إلى عمر فيسمعانه منه. والله أعلم. وعن إبراهيم بن أدهم رضي الله عنه قال إنه قال لله تعالى يدفع البلاء عن هذه الأمة برحلة أصحاب الحديث، إن الله يدفع البلاء عن هذه الأمة برحلة أصحاب الحديث. نقول هذا الكلام أيضا، يعني ربما يأتي أحد ويدقق ويقول من أين أخذ هذا، لكن نقول إن شاء الله تعرفون أنه لا تدرون بأيكم ترزقون، وقد تكون لولا البهائم الركة والشيوخ الركة لما مطر الناس، فقد يكون لا سمح الله إذا كان قدر الله البلاء في نزول البلاء في بلد ما، فيذهب هناك بعض من يطلب الحديث أو من الصالحين، فيكون بفضل الله تعالى يغير الله قضاءه ويوفر ولا يرد القضاء إلا الدعاء أيضا، فيكون هذا سبب على هذا المعنى ربما قال هذا الحديث، وإلا هذا القول يحتاج إلى أن يكون له من النبي صلى الله عليه وسلم حديث واضح، لكنه قد يستدل ويستخرج ويستنبط ويقال إن الله تعالى يدفع البلاء عن هذه الأمة برحلة أصحاب الحديث. وقد مضى بكم أو لعلكم سمعتم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون نعم، فيفتح لهم بدعائهم. نعم، كذلك استسقى بدعائهم عباس وغيرهم ويسأل يزيد أسود بن يزيد، فمثل هذا والله أعلم يكون هذا المعنى يدفع البلاء عن هذه الأمة برحلة أصحاب الحديث. ترجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. نقول نتلمس من هذه كلها إن شاء الله أن هؤلاء الذين يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم في كل حديث في كل سطر، فهذا إن شاء الله يكونون موضع بركة للناس. ولا يحملنه الحرص والشره على التساهل في السماء والتحمل والإخلال بما يشترط عليه في ذلك على ما تقدم شره، لا يكون السماء فقط ويجري هنا هناك ويسمى من واحد في هذا البلد ومن واحد من هناك. بعض الناس عندهم تكثير فقط المشايخ كما ابتلي بعض الطلبة الآن ما شاء الله، ولعل هذا يكون فيه خير أيضا، جمع الإجازات الكثير. هل تصدقون أن أحدا من الطلبة ولم يبلغ عمره 40 وقد جمع أكثر من 40 فريقا للإجازات؟ نعم. وليستعمل ما يسمعه من الأحاديث الواردة بالصلاة والتسبيح وغيرهما من الأعمال الصالحة، فذلك زكاة الحديث. ألا ما روينا عن العبد الصالح بشر بن الحارث الحافي رضي الله عنه، وروينا عنه أيضا أنه قال يا أصحاب الحديث أدوا زكاة هذا الحديث، اعملوا من كل 100 حديث لخمسة أحد، يعني كأنه يقول ما يجب عليكم إلا ربع العشرة، لكن نقول لا، إذا كان 100 حديث كلهم من الموجبات فيجب عليكم أن تؤدوا كله زكاة بالعمل. نعم. وروينا عن عمرو بن قيس والصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا يتعدون من آية إلى آية أخرى حتى تعلموها علما وعملا. وروينا عن عمرو بن قيس الولائي رضي الله عنه قال: إذا بلغك شيء من الخير فاعمل به ولو مرة تكن من أهله. وكانوا يستعينون بحفظ الحديث على العمل به. وروينا عن وكيع قال: إذا أردت أن تحفظ الحديث فاعمل به. نعم. وليعظم شيخه ومن يسمع منه، فذلك من إجلال الحديث والعلم، ولا يثقل عليه ولا يطول بحيث يضجره، لا يمله ولا يجعله يتضجر، فإنه يخشى على فاعل ذلك أن يحرم الانتفاع. وقد روينا عن الزهري أنه قال: إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نسيه. يعني كأنه إرشاد للشيخ أيضا لا يطيل المجلس، وكذلك للطالب للطلبة لا يكثر على الشيخ. ومن ظفر من الطلبة بسماع شيخ فكتمه عن غيره، كتمه غيره لينفرد عنهم به عنهم، كان جديرا بأن لا ينتفع به. يعني من الممكن أن يكون يعرف أن فلانا عنده بعض الأحاديث لكنه يكتمه ولا يخبره. كانوا كما قال الإمام أحمد رحمه الله كانوا يحجون للقي، فإذا حج الكبار فكانوا يضجون به ويستحون به في جميع المينا ومكة وعرفات حتى يسمعوا منه كلهم إلى حقيقته. فإذا انفرد أحد ويقول حتى أكون أنفرد به ويذهب الشيخ لا يجد أحدا أو لا يسمع منه أحد، فهذا سوء النية وليس إخلاص لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن انفراده هو بنفسه عن الشيخ قد يعطي معنى الضعف فيه. فإذا كان في أخطاء أو شيء من أين يؤخذ متابعة الشواهد؟ فإذا أشهر في زملائه بأن فلان جاء فلنسمع منه، فإذا أخطأ فيكون يتقوى بأخيه وبزملائه من متابعة الشواهد. فلذلك له معنى كبير الذي أشار إليه. فإذا عرف أن شخصا فرد من أهل العلم فينبغي أن يشتهر الأمر بين الطلبة حتى يستمع منه، وذلك من اللؤم الذي يقع فيه جهلة الطلبة الوضعاء وضيع. يعني إلى هذا الكلام الشديد استعمل بهذا. ومن أول فائدة ترمي الحديث الإفادة، روينا عن مالك رضي الله عنه قال: من بركة الحديث دي من بركة الحديث دي حديث إفادة بعضهم بعضا. نعم. فإذا لم يكن أدرك الشيخ فيقول سمعته من الشيخ وهو موجود في مكان فلاني، فيذهب فيسمع، يكون يروي مرة بهذا الإسناد النازل ثم يحذف هذا ويقول سمعته من الشيخ فلاني الحديث نفسه. فإذا عرف أن شيخا عنده حديث فيكون مدعاة له أن يرحل إليه إن لم يكن وجده في مكة مثلا، فيكون هذا من فوائد تقوية الحديث ولا شك فيه. نعم. أما إذا لم يعرف أن هذا الحديث عنده ولم يذكر مطلقا فهذا لا شك فيه أنه كما قال أنه جهالة والنوم. وروينا عن إسحاق بن إبراهيم لراهوية أنه قال لبعض من سمع منه في جماعة: انسخ من كتابهم ما قد قرأته، انسخ من كتابهم أو انسخ من كتاب ما قد قرأته، ما قد قرأته على الشيخ انسخ من كتابه. فقال: إنهم أو انسخ من كتابه، يعني كأنه يقول أنا أفعل كذا أو افعل أنت كذا. فقال: إنهم لا يمكنونني. قال: إذن والله لا يفلحون، قد رأينا أقواما منعوا هذا السماع فوالله ما أفلحوا ولا أنجحوا. نعم. قلت: وقد رأينا نحن أقواما منعوا السماع فما أفلحوا ولا أنجحوا، ونسأل الله العافية، لأن سوء النية ما دام صاحبك فمن لم يفق الله تبارك وتعالى أن يستفاد منه هذا الشيء، والله أعلم. ولا يكن ممن يمنعه الحياء أو الكبر عن كثير من الطلب، لأنه لا يتعلم المستحي. وقد روينا عن مجاهد رضي الله عنه قال: لا يتعلم مستحي ولا مستكبر. وروينا عن عمر بن الخطاب مستكبر الذي يستكبر يقول: هذا أصغر مني كيف أخذ من العلم. تجد الأئمة رحمة الله باب رواية الأكابر عن الأسابر، رواية الأبي عن ابنه ما كانوا يستحون، سبحان الله. هذا الباب كبير جدا وقد جمعت فيها روايات كثيرة، فكانوا ما يستحون. فربما ارتحل الابن فسمع من شيخ، الاب يسمع من ابنه: حدثني فلان، حدثني ابن فلان. لا يتعلم مستحي ولا مستكبر. وروينا عن عمر بن الخطاب وابنه رضي الله عنهما انهما قال: من رق وجهه رق علمه، من رق وجهه رق علمه، او من دق وجهه، أو من رق وجهه دق علمه. رقيق الوجه في الحقيقة يعني كأنه يقول والله أعلم الذي يبذل ماء وجهه أمام الناس كلهم فيلق علمه أو يدق علمه. هذه المسألة في الحقيقة الظاهر يدق علمه، يكون عنده علما دقيقا، يبذل وجهه وماء وجهه أمام الجميع فيسأل هذا ويسأل هذا بلسان سؤول وقلب عقول، فيكون علمه دقيقا يعني يبلغ إلى كنه العلم غيره، لعله السواب فيه دق علمه والله أعلم. ولا يأنف من أن يكوى، لأن رق علمه علم رقيق، دين رقيق، هذا يعني يقال في الذم وليس في المدح. فلان عنده دين متين، فلان عنده دين رقيق، ففي الحقيقة رق علمه يعني قل علمه لا، لكن من رق وجهه لعله يريد أنه يكون يستكبر فيرق علمه، لكن رق علم وجهه معناه كأنه يبذل وجهه لكل أحد ويجلس عند كل أحد فيكون علمه كثيرا إن شاء الله. ولا يأنف من أن يكتب عن من دونه ما يستفيده منه. روينا عن وكيع بن الجراح رضي الله عنه قال لا ينبل الرجل من أصحاب الحديث حتى يكتب عن من هو فوقه وعن من هو مثله وعن من هو دونه. وليس بموفق من ضيع شيء من وقته في الاستكثار من الشيوخ لمجرد اسم الكثرة وصيتها. نعم، ليس بموفق من ضيع شيء من وقته في الاستكثار من الشيوخ. إذا كان هناك عدة شيوخ فيجلس اليوم هنا ويجلس، يأتي ناس مثلا يعني يريد بدون أن يجلس يقول أعطنا إجازة، ما عندنا إجازة أو شيء، يطلب من فلان أعطنا إجازة، كأنه يريد أن يذهب فيتفاخر به إلى بلده أنه حصل العلم الغزير والكثير. لقيت واحد في بعض بلاد الكفر أنه